21.
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. بين جل وعلا في الآيات السابقة شيئا من كمال قدرته جل وعلا وإحاطته بخلقه وتصرفه فيهم كيفما شاء وأراد. وبين جل وعلا في هذه الآيات شيئا مما يخوف به عباده، يذكرهم بشيء يفرحون به أحيانا ويساءون به أحيانا، فإذا لطف الله جل وعلا بهم انتفعوا به نفعا عظيما، وإذا أراد الله جل وعلا الانتقام منهم به صار وسيلة تعذيب. وذكرهم بشيء يشاهدونه ويحسونه لعلهم أن يرجعوا إلى ربهم، فقال جل وعلا: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. هذا البرق الذي ترونه هو الذي يريكم إياه، وأحيانا تفرحون إذا رأيتموه، وأحيانا تساءون إذا رأيتموه، وأحيانا يفرح به بعض ويساء به آخرون. يفرح بالبرق لأنه علامة نزول المطر فيفرح به الكثير، لكن المسافر ومن كان في العرى إذا رأى البرق خاف أن يصاب بأذى. أحيانا يرى البرق في أوقات الجذاذ وأوقات الحصاد وأوقات تكون الثمار في البيدر، فيساء الناس بذلك ولا يريدون المطر لأنه يفسد عليهم ثمارهم. وأحيانا يرون البرق في أول الوسم فيسرون به سرورا عظيما لأنه ينفع الأرض وتعطي مما استودع الله جل وعلا في باطنها. و وعطاء الله جل وعلا لعباده أحيانا يكون نعمة إذا استعمل في وجهه وفيما شرعه الله جل وعلا، وأحيانا يكون نقمة إذا استعمل في غير وجهه واستعين به على معصية الله جل وعلا. وإليك المثل، يعطى العبد المال فيكون عونا له على طاعة الله، يكسبه من حلة ويرفض الحرام ولا يريده، وينفقه في وجهه الشرعي، فهذا ماله نقمة، ماله نعمة عليه، ينعم به في الدنيا والآخرة، وهو الذي ينبغي ألا يغضب إلا عليه أو على ما ذكر معه في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فالمال هذا نعمة، ولا ينبغي أن يحسد المرء أن يغبط إلا على مثل هذه الخصلة. وفي الجانب الآخر يقول الله جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، في حق المنافقين. المنافقون عندهم الأموال وعندهم الأولاد، فهل هي نعمة؟ لا، بل هي نقمة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فهي عذاب عليهم في الحياة الدنيا وعذاب عليهم في الدار الآخرة. فنعم الله جل وعلا إذا استعملت في وجهها وفيما أوجدها الله جل وعلا له، انتفع بها العبد في دنياه وآخرته. وإذا لم تستعمل في وجهها ضرت العبد في الدنيا والآخرة. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. السحاب ما يحمل الماء في الجو في الهواء، وتكون ثقيلة إذا كانت محملة بالمياه، وتكون خفيفة إذا لم يكن فيها ماء. ينشئ السحاب الثقال، والماء إذا نزل على الأرض نفع، وأحيانا يكون وسيلة عقاب للناس فقد أغرق الله جل وعلا قوم نوح بما أرسل عليهم من الماء. وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. يسبح الرعد، الرعد هو الصوت الذي يكون في السحاب، أو هو اسم للملك الذي يسوق السحاب بأمر الله، اسمه الرعد. ويسبح الرعد بحمده، فالصوت الذي نسمعه في الرعد تسبيح لله جل وعلا وتنزيه له عما لا يليق بجلاله وعظمته. وليس تسبيح الخلق كله على حد سواء، بل الكل يسبح بحمد الله على حسب ما ألهمه الله جل وعلا. يقول جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الدواب تسبح بحمد الله، والجبال تسبح بحمد الله، والأشجار تسبح بحمد الله، وجميع مخلوقات الله جل وعلا تسبح بحمده. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني ما من شيء من المخلوقات إلا وهو يسبح بحمد الله جل وعلا. ويسبح الرعد بحمده والملائكة، الملائكة يسبحون بحمد الله جل وعلا، وهم الأقوياء الأشداء الذين أعطاهم الله جل وعلا من القوة ما لا يتصوره بشر. فجبريل عليه الصلاة والسلام اقتلع قرى قوم لوط وهي سبع بطرف جناحه، اقتلعها من تخوم الأرض السفلى ورفعها حتى سمعت الملائكة صياح دياكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبها بأمر الله جل وعلا. هؤلاء الملائكة العظام يسبحون بحمد الله وينزهونه ويعظمونه، والمسكين المخلوق الضعيف من آدم يتجبر على الله ويتعاظم إذا أعطي شيء من المال أو شيء من الجاه أو المنصب، تجبر وتكبر على عباد الله وتعاظم وقال: من أنا؟ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته خوفا من الله جل وعلا. وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، وكما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا علم العبد قدر الله جل وعلا صار عنده من الخشية والخوف من الله جل وعلا الشيء الكثير، وإذا جهل العبد قدر الله جل وعلا تجرأ عليه بالمعاصي والعياذ بالله. وصوت الرعد نفسه يخوف الله جل وعلا به عباده، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع الرعد قال كما رفعه أبو هريرة رضي الله عنه سبحان من يسبح الرعد بحمده. ويستحب التسبيح إذا سمع العبد صوت الرعد أو رأى البرق حتى يسلم بإذن الله من ضرره. فإذا سبح العبد حينما يسمع أو يرى سلم بإذن الله من الصواعق. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ويرسل الصواعق يرسلها جل وعلا على من أراد انتقاما منه فيصيب بها من يشاء. تنزل الصاعقة والاثنان يتحدثان فتصيب واحدا ويسلم الآخر بإذن الله. وقد يرسلها على الأمة على جماعة على الكثير من الناس فتهلكهم، وقد تهلك واحدا فقط بإذنه جل وعلا. وهي للتخويف، يخوف الله بها عباده. وورد أنها تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل إلى القوم فيقول من صعق قبلكم الغداة، فيقولون صعق فلان وفلان وفلان. تكثر الصواعق في آخر الزمان. روي في سبب نزول هذه الآية ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا إسحاق عن علي بن أبي سارة الشيباني حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال اذهب فادعه إلي. قال فذهب إليه فقال يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له من رسول الله وما الله؟ أم من ذهب هو أم من فضة هو أم من نحاس هو؟ قال فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. قال لي كذا وكذا. فقال لي ارجع إليه الثانية. فذهب فقال له مثلها فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. فقال ارجع إليه فادعه. فرجع إليه الثالثة فأعاد عليه ذلك الكلام. فبينما هو يكلمه إذ بعث الله عز وجل سحابة حيال رأسه فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه. فأنزل الله عز وجل ويرسل الصواعق الآية. وذكروا في سبب نزولها أيضا قصة عامر بن الطفيل وأردد بن ربيعة لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمر. قال نؤمن بك وتجعل لنا نصف الأمر معك، أنت على أهل الحاضرة ونحن على أهل البادية. فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يكون لنا الأمر من بعدك، أنت تكون ولي الأمر وبعد موتك يكون لنا الأمر. فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عامر بن الطفيل لعنه الله: أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا، يعني إذا لم تعطنا شيئا من الأمر لأملأن عليك المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، خيلا جرد ورجالا مرد يعني شباب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله عليك ذلك وأبناء قيلح، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار رضي الله عنهم. ثم إنهما هما بالفتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يخاطبه والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه. اتفقا فيما بينهما، قال أحدهما: أنا أريد خاطب النبي وخاطب محمد وأشهد عنك، وأنت قل من ورائه وسل سيفك واقتله، وإذا قتلناه طلبوا منا الدية ونعطيهم الديات. فأخذ أحدهما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ليشغله والآخر يستل سيفه، فيمست يده على سيفه وجعل يشير على إلى صاحبه الذي يخاطب يقول: أبطأت علي، نجزه. فإذا بيده يابسة على السيف بإذن الله، حمى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم وعصمه. يقول: فخرجا من المدينة فانطلقا في أحياء العرب يجمعان الناس لحربه عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرقته. هذا الذي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم ويبست يده على السيف. وأما عامر بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة، فجعل يقول: يا آل عامر، غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية، حتى مات لعنهم الله. مات عامر بن الطفيل وهو على فرسه، لما أحس بدنو أجله خاف أن يأتيه الموت وهو في بيت عجوز يهودية فيتشمت به الناس، فركب فرسه هارما فأصابه الموت وهو على فرسه لعنة الله عليه. وأنزل الله جل وعلا: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. وهو شديد المحال، هو جل وعلا قوي شديد أخذه. وقوله جل وعلا وهو شديد المحال، يقول ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. يقول علي رضي الله عنه: وهو شديد المحال أي شديد الأخذ. وقال مجاهد رحمه الله: شديد المحال شديد القوة.
أي قوي جل وعلا لا يغالب. يقول الله جل وعلا: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يقول جل وعلا: له دعوة الحق. دعوته وسؤاله والتضرع إليه هو الحق، ودعاء من دونه باطل، والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، وكلاهما حق لله جل وعلا. دعاء العبادة الذكر والثناء على الله جل وعلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا دعاء العبادة. ودعاء المسألة سؤال العبد لربه جل وعلا: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، اللهم أجرني من النار، ويسأل الله جل وعلا ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. كلاهما يسمى دعاء، والأول أفضل. فدعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. له دعوة الحق، يعني دعاؤه وسؤاله حق، ودعاء غيره وسؤال غيره باطل. أو له دعوة الحق، كلمة الحق وهي لا إله إلا الله، هذه هي الحق وهي أفضل القول. والذين يدعون من دونه، والذين يسألون غيره ويستجيرون بغيره ويستغيثون بغيره ويطلبون المدد من غيره لا يستجيبون لهم بشيء، مهما ألح المرء على غير الله من غائب أو ميت أو من يزعم له الولاية أو نحو ذلك، فإنه لا يستجيب. لو سأله طول عمره ما استجاب له استجابة واحدة أبدا. وهذا المراد دعاء العبادة. أما أن تسأل شخصا يعينك على أمر من الأمور وهو قادر عليه فلا يدخل في هذا. المؤمن يستعين بإخوانه، وإنما الذي يدخل في هذا دعاء العبادة ودعاء المسألة في شيء لا يقدر عليه إلا الله. يقول الله جل وعلا: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. معبودوهم لا يستجيبون لهم بشيء أبدا، لأنه غائب عنه ولا يعلم عنه ولا يدري. فلو ناديته بآلاف النداء ما سمع وما علم، لأنه إما ميت أو صنم كماد. أو عبد صالح ميت في روضة من رياض الجنة مشغول عنك ولا يعلم عنك. أو فاجر شقي في حفرة من حفر النار لا يدري عنك. ثم مثل جل وعلا بتمثيل محسوس يبين مدى بعد استجابة المدعو من دون الله. لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. شخص إلا أنه لا يطوله بيده فمد يده في البيت يطلب الماء وينادي بأعلى صوته أنا في حاجة ماسة إلى الماء أريد الشرب أريد الحياة إن تأخر عني الماء هلكت. وهو واضع يده على حافة البئر يطلب الماء. هل يأتيه الماء إذا سمع النداء والضجيج والصراخ والتضرع يرتفع الماء إليه ويسقيه؟ لا والله. لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. ويقول الله جل وعلا وما هو ببالغه. لو جلس ينادي الماء حياته كلها ما ارتفع الماء إلي وما جاء. وكذلك هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم أبدا، وإنما من فرط جهلهم وخبالهم أنهم يدعون من لا يستطيع أن يجيب، فهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا. ليبلغ فاه وما هو ببالغه. يقول الله جل وعلا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. جل وعلا له دعوة الحق الصدق والصواب، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في هلاك وخسارة. يفني عمره والعياذ بالله في عبادة صنم يبعده عن الله ولا يقربه منه. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فدعاء الكافر لمعبوده من دون الله جل وعلا خسارة وهلاك وضلال وجهل منه. يقول الله جل وعلا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يخبر جل وعلا أن جميع من في السماوات ومن في الأرض كلهم عبيد لله، هو ربهم ومالكهم وهم خاضعون له متذللون بين يديه بطاعتهم واختيارهم، وهم الملائكة والمؤمنون. أو رغم أنوفهم وهم الكفار والمنافقون، فهم يسجدون لله طوعا أو كرها. إن كانوا مؤمنين فهم يسجدون لله طائعين مختارين متابون على سجودهم، وإن كانوا كفارا فهم يسجدون لله يعني يتذللون متذللون بين يديه في قبضته مقهورون من قبله جل وعلا وهم كارهون لا حول لهم ولا قوة. وظلالهم ظلهم يسجد لله، الظل يسجد لله أول النهار وآخره وما بينهما. فالكافر يمتنع عن السجود الحسي وظله يسجد لله، يعبد الله جل وعلا. جميع المخلوقات معبودة، يعني تعبد الله جل وعلا، إلا من تمرد من شياطين الإنس والجن، وهؤلاء مقهورون مغلوبون خاضعون لله جل وعلا رغم أنوفهم. وهذه سجدة من السجدات المؤكدة التي يستحب للقارئ ويتأكد في حقه أن يسجد بعد قراءتها. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وظلالهم ظلهم بالغدو أول النهار والآصال آخر النهار، وإذا سجد أوله وآخره فما بينهما تبع لذلك، يعني ظلهم يسجد لله دائما وأبدا. يقول الله جل وعلا: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الذين يعبدون غير الله، قل من رب السماوات والأرض. وقبل أن تنتظر الجواب منهم وهم معترفون بربوبية الله، فأجب أنت أولا، فأدر بالجواب، قل الله، الله جل وعلا هو رب السماوات والأرض ومن فيهن. والكفار يعترفون بتوحيد الربوبية كما تقدم، وينكرون توحيد الألوهية. قل بعد الاعتراف بأن الله جل وعلا، أو إلزامهم بأن الله جل وعلا هو رب السماوات والأرض، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل لهم أين عقولكم، أين إدراككم، اتخذتم من دون الله أولياء تطلبون منهم النفع ودفع الضر، وهم في حقيقتهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إذا طلبت فاطلب من القادر ولا تطلب من العاجز. ميت في قبره تناديه وتجأر إليه تطلب منه أن يرد غائبك أو أن يشفي مريضك أو أن يفعل لك كذا وكذا، هو في نفسه ميت في هذا القبر، لو كان عنده قدرة لخرج بنفسه، نفع نفسه، أخرج نفسه، فهو مغلوب، ميت جماد. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. يبين جل وعلا أن كل من عبد من دون الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ثم يقول جل وعلا لهم: قل لهم هل يستوي الأعمى والبصير، هل يستوي المؤمن التقي الذي يعبد الله جل وعلا على بصيرة، ومن كان في ظلمات الجهل يتخبط؟ هل يستوي المؤمن والفاجر؟ هل يستوي الذي يعبد الله على بصيرة وهدى ومن هو كافر بالله يعبد غير الله لا يستطيع نفعه ولا يستطيع كشف ضره؟ أم هل تستوي الظلمات والنور، الجهل والضلال؟ هل يستوي مع العلم والإيمان والبصيرة؟ لا يستويان. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ أم هم حينما عبدوا هؤلاء الآلهة رأوا أنها خلقت كخلق الله فتشابه الخلق عليهم؟ الله خلق السماوات السبع، هذه المعبودات من دون الله، هل خلق السماوات؟ هل خلقت أرضا؟ هل أوجدت مخلوقين يشبهون خلق الله جل وعلا؟ لا، كل عاقل يقول ليس الأمر كذلك. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ إن كانوا خلقوا كخلق الله فنعم يستحقون شيئا من العبادة على قدر خلقهم وقدرتهم، ولكن ليس الأمر كذلك. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قالوا هذا خلق الله وهذا خلق غيره، فنحن نعبد غير الله كما نعبد الله، نعبد من خلق هذا ومن خلق هذا؟ ليس الأمر كذلك. قل الله خالق كل شيء، ما دام أنه جل وعلا وحده هو الخالق لكل شيء فهو المستحق للعبادة وحده، وهو الواحد القهار، هو الذي قهر الخلائق جل وعلا وحده، وليس لغيره شيء من الأمر، بل الأمر كله له، والقضاء كله له، والتدبير كله له. إذن فهو المستحق للعبادة، وهذه الأدلة يسوقها جل وعلا لعباده براهين على أنه وحده جل وعلا هو المستحق للعبادة، وأن صرف شيء من أنواع العبادة لغيره جهل وضلال وسفه وهلاك في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: شخص نسي أنه في رمضان فأكل وابتلع الأكل، وشخص آخر نسي أنه في رمضان وأكل ولم يبتلع الأكل، ما الحكم في ذلك؟ الجواب: كلهم صومهم صحيح وليس عليهم قضاء، ما دام أنه نسي وأكل فإنما أطعمه الله وسقاه، والآخر مضغ الأكل ثم تذكر أنه صائم فلا قضاء، فصومه صحيح. لكن إذا مضغ الأكل ثم تذكر أنه صائم ثم استمر على أكله ظنا منه أن صومه قد فسد فاستمر يأكل، هذا صومه غير صحيح، عليه القضاء. إذا استمر في الأكل بعدما علم أو استمر في الشرب بعدما علم فعليه القضاء. يقول عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجب الوضوء عند السعي بين الصفا والمروة؟ الجواب: الوضوء ليس بواجب عند الصفا والمروة، يعني لا يلزم أن يكون الساعي متطهرا، بل يستحب ذلك. فمثلا هو يسعى وانتقض وضوءه يكمل ولا حرج عليه، سعيه صحيح، فلا يشترط للسعي الطهارة، وإنما تشترط الطهارة في الوضوء في الطواف، تشترط الطهارة في الطواف. هل يجوز عمل العمرة عن الأحياء؟ الجواب: العمرة الواجبة على الحي إذا كان قادرا لا يصح أن يقوم بها غيره. إذا كان قادرا بماله وبدنه فعليه أن يقوم بها. هذه في العمر مرة الواجبة. وأما النفل فيجوز أن يقوم بها الغير بعد علم الحي بذلك. يقول السائل: إني متزوج بامرأة وبعد فترة طويلة سمعت أني رضعت من جدتها من جهة الأب، فما حكم هذا الزواج وهل أطلقها أم لا؟ أولا، إذا سمع الرجل أنه رضع من أم امرأة أو من جدتها أو من أختها فلا يجوز له أن يتزوجها ولو لم يتأكد العلم. مجرد السماع والإشاعة في هذا ينهى عن زواجها، لكن إذا تزوجها قبل ثم أشيع أنه رضع معها وأنها تحرم عليه من الرضاعة فلا يفارقها إلا بعد التأكد، لأن العقد تم عقدا صحيحا ولا يزول أثره إلا بعد التأكد من وجود الرضاع المحرم. فهذا السائل إن كان مجرد سماع وإشاعة من دون أن يوجد علم يقين فلا تفارق زوجتك بمجرد السماع. وأما إذا كان يقينا وهذا الرضاع محرم 5 رضاعات فأكثر فيجب أن تفارقها ولا يقع عليها طلاق، يفرق بينكما فقط ولا يحتاج إلى طلاق لأنها أصلا تحرم عليك إذا وجد الرضاع يقينا. وأما الأولاد فهم أولادكما السابقون، أولاد شرعيين ولا يضيرهم ذلك. فإن تيقنت أنك رضعت من جدتها من جهة أبيها فهي تحرم عليك لأنك تكون عمها من الرضاعة. يقول: أصلي التراويح بالحرم وأحمل المصحف أثناء الصلاة للوقوف على التلاوة الصحيحة وأضعه على البصمات أثناء السجود علما أنني يحمله للحصول على الفائدة. لا يا أخي، تابع القراءة متابعة بحضور قلبك وتأمل القراءة ولا تحمل المصحف من أجل هذا الغرض، لا تحمله فتشغل نفسك وتشغل من حولك. يقول: هناك من يستعمل أصبعه أثناء التشهد يديره يمينا ويسارا وهناك من لا يستعمل ذلك على الإطلاق، فما الصحيح؟ الصحيح أنه يشار بالسبابة إلى فوق عند لفظ الجلالة أو عند التشهد. عندما تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ترفع الأصبع إشارة إلى الوحدانية، أو ترفعها عند ذكر لفظ الجلالة إذا قلت التحيات لله فترفعها عند ذكر لفظ الجلالة، أو عند التشهد ترفع إلى فوق ولا يشار بها يمينا وشمالا وإنما ترفع إلى أعلى. يقول يكون بعض الأشخاص تأخروا في القدوم إلى المملكة في رمضان، وقد تأخر صيام بلده عن المملكة يوما أو يومين، فما الحكم؟ والجواب إن أدركه العيد هنا فيعيد معنا ويقضي ما فاته، ولا يحل له أن يصوم يوم العيد الذي نفطر فيه إن كان معنا، وإن كان لم يصم إلا 28 يوما فيجب عليه أن يفطر معنا ويقضي ما فاته. وأما إن عاد إلى بلاده قبل العيد فحكمه حكمهم. يقول إنني نمت يوم الثلاثاء وأنا لم أعرف أنه من رمضان، وفي صبيحة يوم الأربعاء صمت مع الجماعة، فما حكم صومي في ذلك اليوم؟ إن كنت بيّت النية يعني نويت الصيام قبل طلوع الفجر فصومك صحيح، وإن كنت لم تعلم برمضان إلا بعد صلاة الفجر أو في أثناء صلاة الفجر فصومك واجب عليك أن تلزم مع الناس إذا علمت أنه من رمضان، ولا تعتد بهذا اليوم حتى وإن كنت لم تأكل ولم تشرب، لأن النية لم توجد عندك إلا بعد طلوع النهار. ويشترط لصوم رمضان وصوم الواجب تبييت النية من الليل يعني قبل طلوع الفجر ولو بلحظة. يقول مسجد يحيط به القبور، وهذه القبور منها قبر رجل يقال إنه قبر رجل صالح ونحو ذلك، وهذا أولا الشهادة للصلاح من عدمه لصاحب القبر، هذا لا يجوز لنا أن نشهد له بصلاح أو بغيره لأننا لا ندري عن ذلك. الذي يعلم هو الله جل وعلا ويطلع رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أن نقول إن هذا ولي من أولياء الله ونحن لا ندري عنه، أهو مسلم تقي أم هو فاجر شقي، فلا يجوز لنا أن ندعي له الولاية. وعلينا أن نعلم أنه لا يصح لنا أن نصلي في المساجد التي فيها قبور، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، ويحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام وهو في حالة النزع والاحتضار، ما ذهل عن أمته عليه الصلاة والسلام، يحذرهم عن أسباب الردى ويدعوهم ويرغبهم في الخير، فهو في حال الاحتضار عليه الصلاة والسلام يرفع الغطاء عن وجهه ويقول الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم، ويحذر عليه الصلاة والسلام من اتخاذ القبور مساجد، فلا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر عليه الصلاة والسلام عما صنعت اليهود والنصارى، فمن اتخذ القبور بناها أو دفنها في المساجد أو بنى المساجد على القبور فقد سلك مسلك اليهود والنصارى وابتعد عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ونهى صلى الله عليه وسلم وحذر تحذيرا بليغا من أن تبنى المساجد على القبور أو تدفن القبور في المساجد، وإنما المساجد للعبادة، والقبر والميت يدفن في مقابر المسلمين. والمقابر لم تكن يوما من الأيام في حياة المسلمين مكانا للعبادة. يقول: رجل تزوج امرأة وعند الرجل أولاد وأولاده عندهم أولاد، هل المرأة عليها حجاب عن أولاد الرجل وأولاد أولاده؟ الجواب: لا، لا تحتجب عنهم، هم محارم لها. فأولاد الرجل وأولاد بنيه وأولاد بناته وإن نزلوا كلهم محارم لزوجته. حكم من خرج منه المني في نهار رمضان متعمدا وبشهوة، يحرم عليه أن يعمل العمل الذي يستخرج به المني، سواء كان بمداعبة الزوجة أو بالاستمناء بيده. فالاستمناء بيده يحرم عليه في رمضان حال الصيام وحال غيره، ومداعبة الزوجة إذا أمن المرء من أن يقع في المحظور فلا حرج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وإن خشي من القبلة أن تجر إلى الجماع فيحرم عليه ذلك. فقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم شاب سأله أن يقبل امرأته فقال: لا.